إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قبل أن نبدأ في خطبة اليوم ننبه تنبيها مهما لنا ولسائر إخواننا في مساجد المسلمين. هذا التنبيه يتعلق بوقت الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخطب الجمعة إذا زالت الشمس، كما في الصحيحين من حديث أنس وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ثم ذكر حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذا زالت الشمس. وحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمة، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وحديث أنس بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة حين تميل الشمس. فهذه الأدلة التي أخذ بها جمهور أهل العلم وقررها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم قاضية بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر من كل يوم، فحيث يؤذن للظهر في كل يوم هو ذاك وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلهذا لا ينبغي لأئمة المساجد ولا للخطباء ولا للمؤذنين أن يتقدموا على هذا الوقت، لأنهم يكونون حينئذ قد خطبوا قبل الزوال، وذلك عند جمهور أهل العلم أنه ليس وقت الجمعة وإنما وقتها بعد الزوال، ولا أن ينتظر العبد بعض الدقائق حتى يدخل وقت الظهر، خير له من أن يؤذن قبل الزوال أو من أن يخطب قبل الزوال. وإذا طال بالناس الوقت فالسنة للخطيب أن يوجز في الخطبة، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكلمات طيبات مباركات، وكما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثم بعد ذلك عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه الكريم وقص علينا من أخبار الأمم السالفة ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر فالأنباء والقصص التي يقصها الله سبحانه وتعالى والقصص الذي في كتاب الله هذا فيه أعظم عبرة وأعظم ازدجار وادكار للعبد المؤمن حين يقرأ القرآن وحين تصله تلك الأخبار. ورب العزة قص على نبيه عليه الصلاة والسلام من أخبار الأمم ما يثبت به فؤاده. قال الله عز وجل في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كان هذا في آخر سورة هود، وقد قص الله عز وجل في تلك السورة من قصص الأنبياء الشيء العظيم والكثير الذي فيه عظة وعبرة للناس. أيها الناس، موضوعنا في هذا اليوم في قصة ذكرها الله عز وجل لنا لندكر وننظر عاقبة المخالفين لأمر الله والمتحايلين على شرع الله سبحانه وتعالى. قصة وقعت لبعض بني إسرائيل تحايلوا على أوامر الله فتركوها، وتحايلوا على أوامر الله فاقترفوا ما نهوا عنه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يا أيها المسلمون، يا أمة محمد، إن الله عز وجل حين قص لنا هذه القصة قصها لأجل أن تكون الحجة على بني إسرائيل، ولأجل أن يكشف لنا ما عند اليهود من التحايل على أوامر الله وعلى ارتكاب نواهي الله عز وجل، وقصها لنا لأجل أن نحذر من مشابهتهم ومن الوقوع في نواهي الله عز وجل محتالين بذلك بحيل لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم، يعني يا بني إسرائيل، الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الإجمال بينه رب العزة والجلال في سورة الأعراف فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وهذه القرية هي قرية أيلة عند جماهير المفسرين من عند ابن عباس وتلاميذه وجمع من المفسرين غير قليل أنها مدينة أيلة، وهي التي تسمى العقبة اليوم، وهي على شط بحر القلزم الذي يسمى اليوم بالبحر الأحمر. هذه المدينة كان فيها بعض بني إسرائيل، وكانوا على دينهم من أن الله عز وجل حرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت لأنه يوم عيد لهم، حرم الله عز وجل عليهم فيه العمل من الصيد وغيره، وإنما كانوا ينقطعون ويخلدون للراحة والعبادة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على شط البحر، إذ يعدون في السبت، أي يعتدون يوم السبت وقد نهوا عن ذلك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كانت الحيتان في يوم السبت تقرب من الشط وتتقلب ظهرا لبطن وتطفو على شاطئ البحر، ويراها بنو إسرائيل، يرونها قريبة منهم، يرونها سهلة المأخذ، يستطيعون أن يصيدوا منها ما شاءوا، ولكنه يوم سبت لهم لا يجوز لهم أن يصيدوا فيه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي من كل جهة ومن كل جانب، ظاهرة طافية على وجه البحر وعلى قرب من شطه. قال الله سبحانه: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذا كان بعد غروب شمس يوم السبت فإن هذه الحيتان تختفي وتذهب بعيدا في البحر. آية من آيات الله عز وجل يبلو بها بني إسرائيل. فهذه الحيتان مأمورة من الله عز وجل، جعلها اختبارا لبني إسرائيل في يوم السبت، من الذي هداها ومن الذي ألهمها لتقترب من هذا الشط ومن ذلك الساحل. إنه الله عز وجل الذي هو رب كل شيء، فألهمها أن تقترب إلى هذا المكان. ويراها بنو إسرائيل على ما هم فيه من الجوع ومن الحاجة، فإذا ذهب يوم السبت ذهبت بعيدا عنهم، ولا يرونها إلى سبت آخر، ولا يرونها إلى سبت آخر. فطال ذلك على بني إسرائيل وهم يرون غذاءهم وطعامهم يقترب منهم يوم لا صيد لهم، وفي اليوم الذي يصيدون فيه تذهب عنهم. فاحتال بنو إسرائيل على ذلك، فنصبوا الشباك وحفروا الحفر ووتدوا الأوتاد وقربوا من تلك الحيتان وربطوها بأوتاد إلى شط البحر، وتركوها تصاد يوم السبت، ولم يأخذوها إلا يوم الأحد. فكانت هذه حيلة من حيل اليهود. قال الله سبحانه: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. استدرجهم الله سبحانه وتعالى، تسهلت لهم سبل العصيان واقتربت منهم الحيتان، وذلك لأجل أن يقعوا فيما نهاهم الله عز وجل عنه إن كانوا غير مراعين لأوامر الله. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بسبب فسقهم، فقربت منهم حيتانهم احتالوا على أخذها. وهذا يأخذ منه المؤمن أن الله عز وجل إذا ابتلاك يا عبد الله بأن تقربت منك سبل المعاصي وسبل المنهيات، فلا تظنن أن الله عز وجل عنك بغافل، إنما يبتليك الله عز وجل بذلك لينظر صدقك من كذبك، لينظر إيمانك من نفاقك، لينظر هل أنت ممن يتبع رب العالمين سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، أم أنت ممن يطيع الله عز وجل ظاهرا ويعصيه باطنا، عياذا بالله رب العالمين. هذا بلاء من الله واختبار من رب العالمين سبحانه، وقد وقع قريب من ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الله عز وجل لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: ليبلونكم الله، أي ليختبرنكم الله بشيء من الصيد، أي وأنتم محرمون، حرام عليكم الصيد، تناله أيديكم ورماحكم. إذ كانوا محرمين تقترب منهم الصيود، تقترب منهم الغزلان، وتقترب الحمر الوحشية، وتقترب الأرانب وغير ذلك من الصيد. حين كانوا محرمين يستطيعون أن يأخذوها بأيديهم وتنالها رماحهم تصل إليها بكل سهولة، وذلك بلاء من الله عز وجل، كما فعل ببني إسرائيل، ابتلاء من الله. فالله عز وجل يبتلي بذلك المؤمن ويبتلي بذلك الفاسق. يبتلي المؤمن كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ويبتلي الفاسق كما في قصة بني إسرائيل، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما كان الأمر على ذلك وتسارع بنو إسرائيل في أخذ الأسماك يوم السبت وفي طبخها وشويها يوم الأحد، فلما نهوا عن ذلك كانوا يقولون إننا لم نصطد يوم السبت ولم نعمل عملا يوم السبت، ينصبون الشباك ثم يتركونها فتأتي الحيتان فتقع فيها، فيتركون الحيتان واقعة في هذه الشباك ثم يأخذونها يوم الأحد، فهم يقولون لم نفعل شيئا يوم السبت، ما الذي فعلناه؟ ربما نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، ويوم السبت جالسون في بيوتهم لم يفعلوا شيئا، لكنها حيلة من حيل اليهود. وقد أورد ابن كثير رحمه الله من عند ابن بطة رحمه الله بسنده، وقال ابن كثير إسناده جيد يصحح لمثله الترمذي، أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وهذا له أمثلة كثيرة في واقع الناس اليوم يا عباد الله. سبل المعاصي كثيرة، سبل المعاصي من الناس قريبة، ما بينه وبين أن يعصي الله عز وجل بسماع ما يغضب الله إلا أن يشغل هاتفه، ما بينه وبين أن ينظر إلى ما عصي إلا ما أمره الله بغض البصر عنه إلا أن ينظر في النساء السافرات النساء المتبرجات التي ملئ الأسواق بهن، ما بينه وبين أن يعصي الله فينظر إلى الأفلام الخليعات وإلى الصور الماجنات إلا أن يفتح هاتفه وجواله. هذا من البلاء، وهو أعظم من الصيد الذي ابتلي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاتف تحمله في يدك فيه أنواع البلاء وأنواع المعاصي إن أنت لم تراقب الله ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الصيد ربما جريت بعده، أما هذا فإنك تغلق على نفسك وتنظر إلى ما تشاء من أنواع الذنوب والمعاصي من مسموعات ومرئيات، والله عز وجل ليس عنك بغافل، الله عز وجل عليك رقيب وعليك شهيد، وهو مطلع عليك وبك محيط. فيا أيها الناس نتق الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن تيسر وأن سهولة الوصول إلى معصية الله عز وجل إنما هي ابتلاء من الله ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. بنو إسرائيل كانوا على ثلاث فرق بعد ذلك: فرقة أنكرت على هؤلاء وقاموا بأمر الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأنكروا على المحتالين، وأنكروا على هؤلاء المذنبين وعلى هؤلاء العصاة الذين خالفوا أمر الله. وفرقة رضيت إنكار هؤلاء لكنها سكتت أن تخاطب أولئك بالإنكار. قال الله سبحانه: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت طائفة منهم وهم الساكتون الذين لم يصرحوا بالإنكار للمنكر، لم يصرحوا بنهي أولئك عما هم فيه، لكنهم في قلوبهم كارهون غير راضين بما يفعل أولئك، خاطبوا المنكرين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الساكتون: وإذ قالت أمة منهم وهم الساكتون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لم تعظونهم؟ لماذا تعظون هؤلاء الذين لا ينفع فيهم الوعظ ولا يزدجرون بالزواجر والنواهي؟ فالله سيعذبهم العذاب الشديد. ماذا قال المنكرون؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم وفي قراءة معذرة إلى ربكم، أي هذا الفعل منا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه هي نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المنكر، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليعذر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمره بذلك. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والأمر الآخر لإقامة الحجة على المأمور والمنهي. والأمر الثالث لعلهم يتقون، لعل الله عز وجل أن ينجي منهم من شاء، وأن يتوب منهم من شاء الله أن يتوب عليه. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن ثلاث فرق: فرقة واقعة، وفرقة ساكتة، وفرقة آمرة ناهية. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أي تركوا، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وإن تكلم الناس عليهم وإن لم يعجب كلامهم كثير من الناس، فإن الله عز وجل ينجيهم في الدنيا والآخرة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أمر بمعروف ونهي عن المنكر بضوابط الشريعة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخذهم الله بعذاب بئيس، وفي قراءة بيأس، أي شديد أليم موجع، بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أخذهم الله بالعذاب. وأين الفرقة الساكتة الثالثة التي لم تنهى ولم تفعل؟ اختلف المفسرون فيها، وكان الجزاء من جنس العمل، لما سكتوا عن الإنكار سكت عنهم. واختلف المفسرون في هذه الفرقة: أنجت مع الناجين أم هلكت مع الهالكين؟ وثبت عن ابن عباس أنه قال إنها في من هلك، وكان هذا في أول أمر ابن عباس، في أول أمر ابن عباس، ثم رجع عن هذا القول وناقشه فيه بعض تلاميذه كعكرمة، وتبين لابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك أن الفرقة التي سكتت نجت، لأنهم كانوا كارهين لذلك المنكر غير واقعين فيه، فلم يظلموا أنفسهم بالوقوع في ذلك المنكر، وعندهم أشد الكراهية لذلك الذنب. الأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد قام به بعضهم. الأمر الثالث أن الله عز وجل خص بالإهلاك الذين ظلموا، فمفهوم ذلك أن غيرهم لم يهلك، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يا سبحان الله، هؤلاء القوم الذين عصوا الله عز وجل وارتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه، قال الله لهم كونوا قردة خاسئين، أي ذليلين. تخيل يا عبد الله أن يمسي هؤلاء القوم وهم بشر مثلنا، يسمعون ويبصرون ويتكلمون كما يفعل ذلك البشر، ويصبحون وقد صاروا قردة خاسئين، لا ينطقون ولا يتكلمون، ولربما بعضهم كان يذهب إلى من كان يعرفه من أقاربه ممن لم يهلكهم الله، فيهمهم عنده ولا يستطيع أن يتكلم معه، فيقول لهم أصحابهم: ألم نكن ننهاكم؟ فلا يجدون إلا هز الرؤوس بعد أن مسخهم الله قردة خاسئين. والله عز وجل يعاقب من عصاه بما شاء سبحانه قردة خاسئين ذليلين. فيا عباد الله، نتقي الله سبحانه وتعالى ونمتثل أمر الله ونجتنب نواهي الله ونترك التحيل على ما نهى الله عز وجل عنه. كم من حيل هذه الأيام بين الناس، حيل في البيوع والشراء، حيل في المعاملات، حيل في باب الطلاق والنكاح، حيل في باب في أبواب كثيرة، حيل محرمة يحتال أحدهم على طعامه وشرابه فيأكل السحت بالحيلة التي نهاه الله عز وجل عنها، ويتشبه بأقبح من وجد على وجه هذه الأرض من اليهود الظالمين لأنفسهم التاركين لشرع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، هذه أفعال اليهود، هذه أفعالهم، وهذه أخبارهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن وأعلم وأخبر أنه يبعث على اليهود من يسومهم سوء العذاب، من يذلهم في هذه الدنيا قبل أن يذلوا يوم القيامة. فتعاقب الملوك والناس في إذلال اليهود بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. أرادوا العزة من طريق الحيل فأذلهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم ألعوبة للأمم وموطئ أقدام الملوك ومسخط الناس، وجعلهم مسخط الناس إلى يوم القيامة. فلا تجد أمة من الأمم وهي تحب اليهود على ما هم فيه من تركهم للتوراة ولشرع الله. تعاقب عليهم الملوك اليونانيون والكلدانيون والكشدانيون في ملوك متعاقبة يذلونهم ويذيقونهم سوء العذاب. ثم جاء دور النصارى فأذلوا اليهود إذلالا عظيما. ثم في آخر هذا الزمان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أذل اليهود فطردوا من جزيرة العرب وأجلوا عن المدينة، وأجلوا بعد ذلك عن خيبر وفدك، وأجلوا عن جزيرة العرب، وأخذت منهم الجزية وهم صاغرون في فتوحات أهل الإسلام. ولا يزال الذل على اليهود وإن تبختروا وإن أما امتلكوا ما ملكوا فإن الذل ساقط وواقع عليهم. وفي آخر الزمان هؤلاء الأذلاء الحقراء يكونون أتباعا للدجال الذي ادعى أنه رب، يكونون أتباعا له. فيخرج من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، هؤلاء جنود الدجال وهؤلاء المناصرون له. فهذه أفعال اليهود قص الله عز وجل علينا من أخبارها. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فنسأل الله عز وجل أن يذل اليهود وأن يزيدهم ذلا وأن يزيدهم حقارة، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.